بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحمد لله على جميع نعمه وآلائه التي أغدق الله عز وجل بها علينا. ومن هذه النعم الذي اصطفى الله عز وجل من شاء من خلقه نعمة التذكير والنصح والتراحم، لأن العبد مهما بلغ عنده من العلم، ومهما كان عنده من العبادة، ومهما كان عنده من الذكاء، معرض للخطأ. فإذا أخطأ وجد من يذكره نعمة. العبد معرض للنسيان فيذكر، معرض للغفلة فينبه. هذا دأب البشر. ومن نعمة الله أن يهيئ الله لك ناصحا مرشدا آخذا بيدك. ربما في بعض المساجد وفي بعض البلدان الخطيب ساحر. ما تظن من ساحر أن ينصح الناس؟ أو رافضي، ما تظن منه؟ أو مبتدئ، ما تظن من ما ينصح وماذا سيلقي عليه؟ لذلك كان هذه صفات أصحاب رسول الله، الرحمة. فإذا وجدت الرحمة وجد النصح. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه الشدة تكون على من؟ على أهل الكفر، رحماء بينهم. فالرحمة إذا حلت حلت البركة، وحل الخير، حلت الأخوة، وحلت المودة، بل وحلت الحياة الطيبة بإذنه سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم نعمة طلب العلم، الذي وكثيرا ما نكرر، وهذا معلوم لدينا جميعا، أنها نعمة من الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى. اصطفى من شاء من خلقه لطلب العلم. ومع هذا طالب العلم الناس يأملون به الخير، يؤملون به الخير. ولذلك لابد أن يكون قدوة للآخرين. طالب العلم يكون نبراسا ومثالا يضرب به. طالب العلم يكون كالنحلة، لا تقع إلا على أطايب الثمر ولا تضع إلا عسلا. هذا هو طالب العلم، بمعنى ما تحمله هذه الكلمة. طالب علم يكون مثالا يقتدى به. طالب العلم قدوة في سائر حياته، ليس في جانب واحد. وأذكر مثالا فقط لشيخنا رشاد وفقه الله ذات مرة، ويتكلم عن غلاء المهور. قال بعض الناس سلفي، سلفي كما يقال قح، وإذا تقدم رجل أراد أن يتزوج منه قال هذه الأيام غلاء، كأن لم يكن كذلك، وربما يطلب البعض أكثر من العام. لا، لابد أن تكون مثالا يقتدى بك. قل انظروا إلى هؤلاء حتى بمجرد زواجهم، وهذه هي حياتنا. طلاب العلم هذا هو الأصل في أهل السنة، الخير وكل ما تحمله. خلص القوم أهل السنة، وخلص القوم منهم طلاب العلم. لكن مع هذا يحصل الخطأ والزلل. المنهج الذي يسيرون عليه هو المعصوم، ليس هم المنهج الذي يسيرون عليه هو المعصوم، لأنهم لا يأخذون هذا المنهج من آراء الرجال ولا من عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا من القوانين والقواعد الدستورية الوضعية ولا من المذاهب ولا من أي شيء، إنما يأخذون هذا المنهج من الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فطالب العلم اختاره الله وأتمنه الله على سائر الخليقة، ولا بد مع هذا أن يتحلى بأخلاق رفيعة هي دأب طلاب العلم، ومع هذا الزلل والخطل والخطأ يوجد. ما يعرف العبد إلا وقد لفظ بكلمة ويرجع. مما يتصف بطالب العلم ويجب عليه أن يتزود به عله أن يسمو وعله أن يسعد وعله أن يرتاح، أن يكون هذا الطالب بعد الإخلاص معلوم الإخلاص، هذا لا نقاش فيه. الإخلاص في أي عبادة، عبادة ليس في إخلاص كما قال بعض السلف، إن لم تخلص فلا تتعب. نعلم من الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار وذكر منهم المجاهد والمنفق والعالم، من أعظم العبادات هذه لابد من إخلاص. طالب العلم أول ما ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، والله وتالله وبالله مرارا وتكرارا، إن لم ينتفع الإنسان هو بالعلم فلا خير فيه، وأنى له أن ينفع غيره. لابد أن ينوي رفع الجهل عن نفسه المقصرة المذنبة المخطئة، لابد أن ينوي هذا الأمر أول ما تصلح نفسك. انظر كيف أنت مع التوحيد، انظر كيف أنت مع السنة، انظر كيف أنت مع الصلاة، انظر كيف أنت مع أبيك، انظر كيف أنت مع أمك، كيف أنت مع زوجتك، كيف أنت مع أبنائك، كيف أنت مع بناتك، كيف أنت مع جيرانك وأرحامك، كيف أنت بمشيك، كيف أنت بأخلاقك بأقوالك بسمعك ببصرك، وهكذا. أول ما تصلح النفس جاهدها، فإذا أصلحت نفسك أبشر، أبشر بالخير. أما إذا لم تصلح نفسك وتريد أن تصلح الآخرين، ليس فقط أنه لن تجد قبولا، تصير آثما. ونحن نعرف في حديث أسامة في الذي يجر أقطاب بطنه في جهنم فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. أرأيت لو أن خطيبا يرتقي المنبر يحرم على الناس الغنى وهو يستمع؟ سيقول قائل أنا الحمد لله أحرم الغنى وأخطب وأحاضر به لكني ما أستمع، لكن ربما قد يقع خطأ من جانب آخر، فالذي حرم الغنى هو الذي حرم كذا وكذا، وليس معنى ذلك أن الطالب أو العالم سيصير معصوما. قد يقع، والخطأ الاستمرار على الخطأ، وإلا العبد قد يقع في الذنب ويؤوب. قال بعض السلف ورب ذنب يدخل به الجنة ورب طاعة تدخل به النار، ورب ذنب تدخل الجنة به. كيف هذا؟ تذنب ذنبا وتبكي وتستغفر وتؤوب، تتضرع بين يديه وتخاف من ربك سبحانه وتعالى فتصير وجلا وتبتعد عن الذنوب، ورب طاعة تعملها رياء وسمعة وعجبا وليس خالصا لله سبب لدخولك النار والعياذ بالله. هذا شيء معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة. فإذا أول ما تعتني بنفسك أنا وأنت، اعتني بنفسك، لابد من الاعتناء بالنفس. طالب العلم أن يروي ينوي رفع الجهل عن نفسك، ثم ابدأ بأهل بيتك، ابدأ بأهل بيتك، ابدأ بأبيك بالرفق بالحكمة بقدر ما تستطيع أن تلين لهما. انظر ما عنده من التقصير ومن الخطأ بالرفق بالحكمة، موعظة الحسنة مع أبيك، ثم مع زوجتك، ثم مع أبنائك. لكن تذهب إلى البعيد حاول أن تصلح والبيت خارب، خطأ. اعتني بأولادك، وأنتم تعرفون الأعداء يا أهل السنة، يا أهل السنة ما يريدون لهم الخير، يريدون أن يشوهوا جمالكم ودعوتكم وسيركم وأخلاقكم وعفتكم. قال ابن باز كما هو معلوم لديكم: لو استطاع المبتدع أن يقول عن السني أنه يأتي أمه جهارا لفعل. أو تظنون أن الأعداء يحبوننا ويرغبون بطريقتنا ويرضون بمجالسنا ويفرحون لخطبنا ووعظنا وتذكارنا؟ أتظنون هذا؟ ألا ترون أنهم يرمونكم بالتشدد ويتهمونكم بأنكم قاعدة أو دواعش أو إلى غير ذلك؟ فلنصلح أنفسنا لنكن نبراسا وقنديلا يستضيء به الأمة. فوالله أن البعض يتأثر من مشيتك. والله كنت ذات مرة منطقة دعوة، خرج بعض الطلاب، كنا خرجنا محاضرة، وإذا هم يرتدون الملابس البيضاء والعمائم، أولاد صغار، تخيل أن بعضهم دفعوا بأبنائهم لملابس هؤلاء فقط. قالوا: انظروا على هيئة، انظروا على هيئة، كيف حين يرى الولد الصغير يرد السلام، تعلم ابنك على هذا بأكله بمعاملته. هنا والله أولى من أن تفتح 1000 درس، أولى أن تبدأ بإصلاح بيتك. انوي رفع الجهل عن نفسك. العبد يجهل ويعلم ويحفظ وينسى ويذكر وينسى، وهكذا معرض الإنسان لهذا. لكن أصلح، فإذا أصلح الإنسان نفسه وأصلح أهله. ولذلك انظر ماذا قال الله لنبيه: وأنذر، أول ما بدأ، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. ثم مع هذا انوي رفع الجهل عن الآخرين، وليس كل جهل يرفع إلا لابد بوفق الكتاب، بوفق الكتاب والسنة. انوي رفع الجهل عن الآخرين، من هنا بإذن الله عز وجل تجد الثمرة، صفة حميدة تأسى بها بلبسك، بمشيتك، بأكلك، والله حتى بالأكل. طالب العلم أنت تحضر بين عامة قد يدعونك إلى وجبة الطعام بعد خطبة الجمعة حتى ينظرون إلى لقمتك، أو تظن أن العامة يغفلون عن هذا؟ بعضهم كأن أجي أقول له يعني ليس، لابد حتى الأكل بذوق، والله أنهم يتأثرون. لا تظن أن العامة يغفلون عن هذا، لجلستك، لكلامك، لضحكك، لا تمتزج مع العامة. طالب العلم يكون كالذبالة كما يقال. من الصفات التي ينبغي، وهذا الباب طويل أيضا، إصلاح النفس. والله لن تصلح هذه النفس أيها الإخوة إلا أن تضربها بصياط الكتاب والسنة. النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء. الشيطان يسول لنا المعاصي، لا تظن أن الشيطان سيجعلك أنك عاصي، سيجعلك ماذا قال لآدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يزين المعصية. المرأة كما في حديث ابن مسعود إذا خرجت استشرفها الشيطان زينها. قد تكون مرأة كيفما كانت بصورتها فيزينها. أنت قد ترى المعصية حسنة، قد يتأول لها العبد وقد يقصد بها القربة، وربما تكون سبب لضياعه والعياذ بالله مما يتحلى به طالب العلم ويتصف به ويتزود به أن يكون عابدا. علم بدون عبادة كشجرة أيها الإخوة بلا ثمرة. إذا كان الإنسان يحفظ ويخطب ويأمر ويفعل، ما إن كانت هذه عبادات لا شك، لابد أن يكون لك قصة من قيام الليل، هل أنت منهم؟ ولذلك انظر في قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ماذا ختم الله الآية بقوله؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا دأبك. أما تفرح حين تقوم في الثلث الآخر من الليل والملك يناديك ويناجيك، ذاك فقير وذاك مهموم وذاك محزون وذاك مكروب وذاك مديون وذاك مظلوم والملك يناديك، كيف تهنأ بالنوم وتتلذذ على الفرش وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يناديك، كيف هذا؟ أبالله عليك كيف؟ لو أن رجلا وعدك أنه سيعطيك كذا كذا من المال، سيأتيك الساعة الثانية نصف الليل، سأتي إلى جوار البيت، أبالله عليك ستنام؟ قال سأعطيك مبلغ من المال كبير أو قليل، حتى لو قال 10,000 ما ستنام، سأتيك إلى جوار البيت لكن ما سأدق حتى لا أزعج الآخرين الجيران، ستظل يقظا منتبها حتى يأتي، ربما تظل على سطح البيت أو على باب البيت أنه يقول ربما إذا ما رأيتك سأمشي. سبحانه وله المثل الأعلى. هل نحن محتاجون إلى الله أيها الإخوة؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. طالب العلم يتصف بالعبادة. ألا يمر معنا في صحيح مسلم، بل أنتم تعلمون هذا وتقرؤون في سير العلماء، ويذكرون من بعض تراجيمهم وكان عابدا زاهدا ورعا تقيا. انظروا كيف تخلق بهذه الخصلة الحميدة. بل إن العبادة هي ثمرة العلم. القلب يسقى بالعلم، القلب يسقى بالعلم، القلب يصدأ ويجلوه العلم والعبادة. فحين تسقي هذا القلب، تسقي هذا القلب بالعلم، ما هي ثمرته؟ ثمرة العلم العبادة. قم الليل بقدر ما تستطيع، واظب على الرواتب. فواعجبه حين ترى طالبا إن وجد كسلانا حتى عن صلاة النافلة. أما تعلم أن هذه تتم وتكمل ما حصل من تفريط من الفرائض؟ يقال هل لعبدي من نوافل؟ كم لفضائل النوافل شيء معلوم، من قصور في الجنة، بيوت في الجنة، سبب لمحبة الله، وكم من ذلك. طالب علم يتكاسل من ذلك؟ أكثر من السجود، أطل في سجودك، لا تكون صلاتك كصلاة العام، لا، لابد أنت طالب علم. كيف لو كنت من حفظة القرآن، أصلاتك كصلاة هذا؟ لابد أن تكون هيئة أخرى لصلاتك. لذة في عبادتك تجدها لا تريد أن ترفع رأسك من كثرة ما تشعر باللذة وأنت ساجد بين يدي الله. فكن مواظبا على الضحى، على الليل، على الرواتب وغير الرواتب، كثير الذكر، كثير الذكر، حتى وأنت تخرج من بيتك إلى من بيت الله إلى بيتك في أي مكان كثير الذكر. زاد يا أخوة. بل استشعر ليس فقط مجرد ذكر، استشعر وأنا معه إذا ذكرني، استشعر هذا وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرك الله، فإذا كان الله معك وأنا معه إذا ذكرني، كيف والله عز وجل أيضا يذكره في الملأ الأعلى؟ وكم لفضائل الذكر من أسباب الفلاح، من أسباب الثبات، من أسباب النصر، وكم من ذلك. أيضا تحلى بما استطعت إلى ذلك من الصيام، وخاصة في المواسم هي فرصة. ألا ترون الآن وتعرفون بعض العوام يصومون الاثنين والخميس لا يقطعونه أبدا؟ هو عامي ولا يترك الخميس والاثنين إطلاقا، وثلاثة أيام من كل شهر لا يتركها أبدا. وأنت طالب علم، الأولى أن تكون أسبق، إن لم تجد هناك أمراض تحول بينك وبين هذا. فإذا لابد أن طالب العلم يتحلى بالعبادة. طالب العلم مما يجب أن يتصف به حسن الكلام وخلق الكلام وطيب الكلام وأفضل الكلام. إن نطقت لا تنطق إلا خيرا، خطأك ليس كخطأ العامة، وربما أنت لو أخطأت بكلمة واحدة الناس يجعلونها ألف خطأ العوام، ولو قال هذه الكلمة العام 10 مرات ما بالوا بها، وحق لهم ذلك. لماذا؟ لأنك قدوة، ويصدر منك مثل هذا الذي ربما يتنزه عنها عوام الناس بقطع النظر عن خاصتهم، فالعوام ينظرون إليك، ألا ترى بعض العامة ماذا يقول؟ أنت مطوع، بمعنى أنت قدوة للآخرين. فإذا رأوك سيء الكلام، قبيح الكلام، ماذا سيقولون عنك؟ هل سيقبلون دعوتك؟ لا، لا بد الإنسان أن يكون متحليا بهذا الأمر. طالب العلم مما يتصف به التواضع، التواضع. فوالله ما رفع الله متكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، بل قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتواضع يأسر القلوب ويجذبها، والله بتواضعك تجد الخير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. انظروا هذا الحديث، حديث أبي هريرة: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. مفهوم الحديث: ومن تكبر بمشيه، بأخلاقه، على أبيه، على أمه، على إخوانه، على معلمه، على أحد من المسلمين، أن له أن يرفع. وأعظم التواضع التواضع لله، بمعنى أنك تنقاد لما في الكتاب والسنة، لما في الكتاب والسنة. تواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنبيه، أن تكون عاملا بما عامل به وتقف حيث وقف صلى الله عليه وسلم. تواضع، أمر الله بالتواضع الوالدين، وهكذا لسائر الخليقة. تواضع صفة حميدة، والكبر صفة ذميمة. لذلك قال بعضهم: العلم حرب للفتى المتعالٍ، ك كالسيل حرب للمكان العالٍ، العلم حرب للفتى المتعالٍ، كالسيل حرب للفتى كالسيل حرب للمكان العالٍ، أي لا يمكن أن يقف الماء في أعلى الجبل، سرعان ما ينحدر إلى أسفله وينزل إلى أسفله. كذلك من تكبر، فأعرف عن بعضهم في دماج الرازفين، والله بمجرد حتى مشيته كان يسخر من الشيخ، يعني يفعل نفسه أن إليه المرجع. فوالله أنهم أخذوا منه وعليه أشياء قد لا تجد عند عامي، وما هي إلا أيام صرف وتحزب وضع ما كان عنده من الخير. وهذا شيء معلوم ومقرر لدى الجميع أن التواضع خصلة حميدة يحبها الله، وإذا أحب الله شخصا بما حباه منه أعطاه ما يريد. مما يتزود به طالب العلم ويتحلى به طالب العلم الصبر، والصبر بأقسامه معلوم لديهم. الصبر على فقرك، كثير من يصرف عن العلم بسبب الفقر، يقول أنا إذا مكثت أطلب العلم من سيزوجني؟ طيب إذا تزوجت، افتراضا أن واحدا زوجني اليوم، أنا عندي زوجة، في الغد عندي ولد، عندي 2، 3، 4، من سيعطيهم؟ نسي الله. فاصبر على هذا وتذكر سلفك، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الصحابة كيف كان أبو هريرة يسقط مرارا من منبر رسول الله، وما هي إلا أيام وإذا به يمتخط بالمنديل وقال بخ بخ أبا هريرة، يعني أين وصلت أنا؟ وما كان منهم إلا وذاك أمير بلدة، وذاك أمير بلدة مرجع البلدة بأكملها إليه. فالصبر، اصبر على هذا، على فقرك لا تلتفت، اصبر على الأذية، قد تجد أباك يؤذيك عن طلب العلم، وهذا تستطيع تقول بمقدر ما يقارب كما يقال 90%، تجد من يؤذون من قبل آبائهم وأمهاتهم على طلب العلم، إلا في النادر، ذاك يشكو أن أباه منعه وذاك أمه، بل وصل ببعض الآباء أنه يقول إن لم تترك طلب العلم فأمك طالق. انظر كيف، وهذا كثير والله يحصل، إن لم تترك طلب العلم فأمك طالق. احتاج إلى صبر. قال بعض السلف لو أطعنا آباءنا وأمهاتنا ما طلبنا العلم، بمعنى أنهم يمنعونهم عن طلب العلم في عدم احتياجهم لهم، أما في حالة احتياج الأب والأم لك فهنا يقدم طاعة الأب والأم والمكوث بجوارهما وصحبتهما. فاصبر على ما تلقى من الأذى. تخرج خطيبا في بلد ويقوم رجل عامي ربما لا يحسن الوضوء بقطع النظر أن يدخل في الصلاة، ويقوم يتكلم فيك، اصبر. ما من نبي إلا وأوذي، بل وهناك من الأنبياء من قتلوا، ما من صحاب إلا وأوذي، ما من عالم إلا وأوذي، بل هناك من قتلوا شوه بهم، نفر عنهم، كذبوا عليهم، حرضوا بهم عليهم، ما من عالم، ما من داع إلى الله إلا وسيحصل له على قدر ما يحمل. هذا شيء مسلم لا نقاش فيه، قد مر معنا في قول الشيخ مقبل رحمه الله من أراد أن يدعو إلى الله ولا يؤذى فليحمل بطانية ويرجع إلى بيته، لأن النفس مجبولة على الدعاء والراحة، وترى حين تصل إلى عوام ربما قد لا يقبلون منك ما تأتون به، ذاك يتكلم وذاك يفعل، والصبر. ولذلك ماذا قال سبحانه؟ وجعلنا منهم أئمة، انظر، يهدون بأمرنا لما صبروا، يدعون بأمرنا لما صبروا، فجعلهم الله أئمة بسبب صبرهم. وكما قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تحصل على الإمامة في الدين بسبب صبره وتجلده. وقد مر معنا من قول الشعبي حين سئل بماذا نلت هذا العلم، قال: بتبكير كتبكير الغراب، وبصبر كصبر الحمار. حمار يكنى بأبي صابر، فتحمل عليه ما شئت، ما يأتي يقول السعادة أنا أريد ارتاح قيلل، لا، صابر. نالوا هذا العلم بالصبر، فلا بد أن تتحلى به صبر. اصبر حتى على حفظك، قد تجد الحفظ سيئا قليل جدا، تحفظ 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 ما في فائدة. يقول لي بعضهم دخل إلي قال: أنا ما أنا أهل طلب العلم. كيف عرف؟ قال: أحفظ وأنسى. طيب، ومن الذي ما يحفظ ما ينسى؟ ما لو أن كل إنسان حافظ ما نسي لصرنا علماء من هذا العصر. هذه الأيام إنسان معرض للحفظ للنسيان، قال: أنا ما أنا أهل. اصبر. وقد صبر من هو أعظم منك، كان يحفظ في اليوم سطر في دماج، سطر فقط، وما هو فقط في ساعة، ساعات وهو يكرر السطر، يا الله كما يقال يحفظ هذا السطر. وما مرت أيام إلا وقد حفظ القرآن، وكان يسمع القرآن من أوله إلى آخره، لم يخطى خطأ واحد، خطأ واحد أبدا لا يمكن. كم كان يحفظ السطر؟ أصبر، اصبر من كل شيء يعتريك وتعاني في طريقك، اصبر عليه. يا أخوة، الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. لو ننظر إلى صبر أهل الدنيا كيف يتجلدون وأنتم تشاهدون الذي يعمل في الدنيا، يعني تقول لو أشتغل مثله يعني أحتاج ربما أسبوع ذا على الأقل أني أرتاح، كما يقال ذا العام يرزم يده وقدمه هكذا ما يستطيع. فسبحان الله كيف يصبرون ويتجلدون على ذلك. مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم يتزود به: المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت. ترى بعض المحلات لا يغلق حتى أثناء الصلاة، يجعل عمالا هذا المصلي، أولئك يصلون وأولئك يشتغلون حتى لا يغلق المحل، يحافظ، قال زبون سيذهب علي. وهذا شيء ما يقر على هذا، لكن الشاهد من هذا كيف يصبرون. فطالب العلم أغلى ما عنده الوقت، الوقت، واسمعوها، الوقت. حافظ على وقتك، املئ هذا الوقت بالطاعة، بالحفظ، بالمراجعة. وجدت مللا اقرأ في السير، في السيرة اقرأ، في التراجم. هذا الوقت لو نظرنا إلى حياة السلف كيف كانوا يحافظون عليه، كان الإمام الألباني رحمه الله ذكر أنه كانوا يأتون له بوجبة الفطار ولا ينزل إلا قبل الظهر ليصلي الضحى وهو على سلم المكتبة يبحث. وتعلمون في قصة الإمام مسلم حين قدم له تمر في مكتل فصار يأكل ويقرأ حتى أكمله، مكتل كبير، فكان قيل سبب لموته. وذكر عن بعضهم أن جاريته أتت له بالطعام وهو يقرأ، وكان عنده مسألة يريد أن يبحثها، كانت تحاول له كل، وكأنها تضجرت كانت تطعمه الطعام إلى فمه، فأكل الطعام حتى انتهى منه وهو لم يشعر. فبعد أن فرغ، إما نائمة كانت بجواره أو أخبرها أين الطعام، قالت: قد أكلته، قد أكلته. وكم وكم يا أخو، هذا شيء حافل في الكتب، كيف كانوا يحافظون على أوقاتهم، يؤلفون كتبا وهم في سفرهم. يحرصون عليها. كان بعض السلف إذا أتاه بعض الأضياف إليه يجعلهم يرصون له ويجمعون له الأوراق. وذكر عن بعضهم أنه حصل بينه وبين رجل خصام بعض العلماء، فكأنه أتى رجل أراد أن يشفع ليصلح بينهما، فناداه من نافذتي قد عفوت عنك قد عفوت عنك، يعني يحتاج يقول لك هذا يحتاج جلسة ويحتاج مناقشة، قد عفوت عنك قد عفوت عنك، يعني تخارج حتى لا يأخذ من وقته، حريصون على الوقت. أو نظن أنهم بلغوا تلك المراتب بضياع أوقاتهم؟ لا والله. مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم تزود أن يكون ذا همة عالية. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فلا تكن همتك قاصرة أن تكون إماما، فقد تجد عامة عنده صوت أجمل من صوته ويصلي بالناس ويحسن القراءة. لا تكن همتك أنك فقط تكون خطيبا أو محاضرا، قد تجد من هو خطيب ومحاضر وإن كان هذا خير عظيم. ولا تكن همتك فقط أنك تلقي درسا، تكون الهمة أنك تصير مرجع للأمة. الآن لو سألت من يدعو في صلاته في وقت دعائه أن يجعله الله مرجعا للأمة، والله إن علم الله صدقك وما كان ذلك على الله وما كان ذلك على الله بعزيز والكريم سبحانه وتعالى. فإن علم الله صدقك بهذه الهمة أبشر، هو الغني سمى نفسه الغني. فلا بد أن تكون همتك عالية في دعوتك إلى الله، لا تكن كسلانا أبدا. يعني صرنا في هذه الأيام كما يقال تطور، وربما البعض الذي طلبوا العلم في الأيام المتقدمة كان الواحد يمشي ساعة بل ساعتين، بل والله أن البعض يخرج من بعد الشروق إلى قبل الظهر وهو يمشي على قدمه ليخطب خطبة واحدة، خطبة واحدة من 4 ساعات أو 5 ويمشي، ما يصل إلا وقد اغتسلت تلك الملابس من العرق وهو يخطب. الآن ربما لو تأخر المتر عن واحد ليش ما خطب؟ قال ما يأل المتر، ربما منطقة قريبة بإمكاني أن يذهب إليها. وعلى قدر حرصك على الآخرين ونفعك للناس ويعلم الله ذلك سيعطيك الله عز وجل. طالب العلم أيها الإخوة مثلا يضرب وقنديلا يستضاء به ونبراسا والله يرفع، هذه حياة طلاب العلم. مما يتحلى به طالب العلم ويتزود به كثرة الدعاء. يقول بعض طلاب العلم وجدت حياتي وسعادتي في الدعاء. يقول والله ما أردت من ربي شيئا إلا ودعوته في كل سجدة، ويقول والله ما طلبت الله شيئا إلا أعطاني إياه. وبقي يقول معه الحوثي يسأل الله يقول أن يريه ما دعاه به. انظر كيف على همة في كل سجدة، في كل سجدة إذا أراد من ربه شيئا دعاه في كل سجدة. وكان معلوم لديكم من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. قل والله إذا احتجت من ربي شيئا ما تركت الدعاء في كل سجدة في جميع صلواته في أوقات الاستجابة. ويقول والله ما طلبت ربي شيئا إلا أعطاني إياه، إلا الحوثي وهو ينتظر الإجابة. انظر أيها الإخوة زادك طالب العلم، اقرأ أبواب السماء، إلجأ إليه، تضرع بين يديه، ابكي. هذا هو الذي ينبغي لنا أيها الإخوة. اللهم يا فهم سليمان فهمني، يا معلم آدم إبراهيم علمني. ادعو الله تجد أنك لا تستطيع أن تحفظ، استصعبت عليك بعض المسائل، ادعو الله. حتى في أثناء خطبتك قبل أن ترتقي المنبر وأنت تصلي مثلا، ادعو الله أن يسدده وأن ينفع بك وبأقواله وأن يصلح بك، ادعو الله. ادعو الله لمن ولاك الله إياهم، حتى ولو كان طالب، ادعو الله له، ادعو الله له. وأنا أبشركم والله ما أترككم إطلاقا، والله يشهد، وفي كل سجدة ما تركت طالبا إلا وأنا أدعو له بالصلاح والخير، والله يشهد، ما تركتكم إطلاقا بالدعاء، والله يعلم ذلك. هذا من باب التبشير بالخير، ونرجو من الله أن يستجيب، لأن من أسباب استجابة الدعاء الدعاء لأخيك بظهر الغيب، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أو في حديث أبي الدرداء طالب العلم يكون ذا دعاء بإلحاح وتضرع وبكاء بين يديه، وأبشر بالخير، أبشر بالخير. طالب العلم يكون ناصحا، ناصحا. وما العلم إلا هذا، ما نتعلم إلا من أجل أن ندعو الناس. وهل الدعوة إلى الله محصورة في الخطبة أو في المحاضرة أو في الدرس؟ طالب العلم ناصحا في كل حياته، في كل وقته. رأيت من أبيك انصح له، رأيت من أمك انصح لها، رأيت من زوجتك انصح لها، انصح بقدر ما تستطيع. أي مخلوق انصح له، كيف لو هدى الله على يديك هذا المخطئ، هذا المشرك، هذا المبتدع تارك الصلاة؟ فقط رأيت رجلا تارك للصلاة تترك؟ لا. النص، طالب العلم يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بقدر استطاعته وبقدر ما يستطيع. علك أن ترمي بكلمة نص وأنت في سيارة والله تركب، يضع الله لها القبول وأنت لا تشعر، لا تشعر. وقد أخبرتكم مرة أن ذات مرة الله عز وجل إذا أراد شيئا ما هو منك ولا من غيره، مررت مرة في منطقة في إب، بعض الأخوة يعرفه، في وادي عنا، وحضرنا عند بعض الإخوة، رأيت واحدا منهم مخزنا ملتحي، الشباب صغير، قلت أنت تحتاج إلى أن تطلب العلم، اترك القاعدة، فقط كلمة. تخيل والله اتصل بي بعد 7 سنين وأنا كنت في منطقة في الشعر، فيقول أنا فلان. من فلان؟ قال تذكر مرة مريت في منطقة كذا وحاضرت عندنا وقلت لي أترك القات وأطلب العلم، من ذاك اليوم ما خزنت وأنا طالب علم، لا خطبة ولا ترتل الآية ولا محاضرة، ترمي بها. طيب بالله عليك كيف لو ثبت هذا؟ يكون في رصيد حسناتك، انصح لك، قوم إخوانك، خذ على أيديهم، لا تعين الشيطان عليه أبدا. طالب العلم يكون صاحب عفو، صاحب عفو وصفح، لا تحمل في قلبك. أبالله عليكم أيها الإخوة، كيف لو كان طالب علم يحمل في قلبه الحقد والبغض للمسلمين أو لإخوانه؟ كيف؟ أنا لو أستحلفكم بالله جميعا، هل هذا طالب علم حقا يحمل الحقد أو الحسد أو البغض لإخوانه؟ ستقولون ما عمل بعلمه، ما عمل بعلمه. فلا بد أن يكون صاحب عفو. أذكر مرة يا أخوة منطقة كنت فيها دعوة، وكان أخ بجواري عنده مسجد، دعوة في مسجد، وكأن ولده مع ولد واحد من القرية تضاربا، وتعرفون أصحاب القرية الأولاد قد يعرفون مثلا الأولاد، يعرف اسم أم هذا الولد، يعرف اسم أمه، وكأنه تكلم باسم أمه. فذهب هذا الولد يكلم أباه اللي هو الداعية إلى الله، قال بابن فلان تكلم باسم أمه، وصاحبنا يرتقي لك المنبر، أنا من قبيلة كذا، والله والله سأجمع، وسمى القبيلة ما أريد أن نسميها، سأجمع بأكملها إلى هنا، من أبوه هذا الذي؟
أمك وإن ذكرها إيش طلع بالجريدة وين طلع بالجريدة. وأخ آخر حصل هكذا إلى أن حصلت أشياء. الشاهد من هذا ما بقي إلا أن تصبر أو أن تقرع فيوز كما يقال. صبر، اعفو، لابد من العفو، واعلم أنك بعفوك تزداد عزة، لا تظن أن هذا ذل، أخرج ما بقلبك من الغير. يا أخوة ليس نحن معصومون جميعا، قد ربما بعض أحيان الشيطان يوغر صدرك وتصير في قلبك لا لا يزيد، وأنت تعرف أن هذا من الشيطان. تخيل لو عفوت عن أخيك بذنب، الله أكرم منك، هو العفو سبحانه وتعالى. فلا بد أن يتصف ويتزود طالب العلم بالعفو والصفح، ولا تكن كما يقول عمك حقد الجمل. لا لا، طالب العلم مما ينبغي عليه ويجب عليه أن يتجرد للحق، تجرد للحق ممن كان. هذا الذي يجب علينا أن نتزود به، من هنا تسمو ويربو العلم وتظهر وترتفع وتعلو بإذن الله عز وجل. تجرد للحق، تجرد للحق ممن كان، ممن كان، من أخيك، من خصمك، رأيت حقا خذ به، تجرد للحق. وإذا قبلت الحق، الله سمى نفسه الحق ونبيه وصف كتابه ودينه بالحق. ومن ذا الذي يعلو عن الحق؟ من؟ رأيت أن هذا حق خذ به، قل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. خذ بالحق، خذ بالحق وإن كنت ذليلا. قال بعض السلف أتاه بعض طلاب، طالب أتى وهو من طلاب طلابه، سمع هذا الطالب أن شيخ شيخه يفتي بمسألة خطأ. انظر أيها الإخوة، أتى هذا الطالب فتعمد سؤال هذا الشيخ بعد أن انتهى من درسه، ذهب وأخذه فقال يا شيخ سمعت ماذا تقول في مسألة كذا؟ قال كذا. فقال له لا بل الصواب كذا وكذا، ومن طلاب طلابه، وهذا شيخ شيخ. فنكس رأسه قليلا فقال الحق حق أن يتبع، لئن أكن ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هو كما قلت، ما قال هذا من طلاب طلابي ينصحني، هذاك أنت ابن أمس تعلمت، خذ الحق ترفع بإذن الله وتعلو. إيه والله. أما لو جانبت الحق وأنت تعلم أن هذا حق وتعرض عنه لشيطان، لهوى، لأي أمر، لحظوظ نفسية، فتكون رددت الحق، وهو كبر. في حديث مسعود الكبر رد الحق. يا إخوة، يقول أهل العلم إذا تقدم رجل، قال إمام أحمد وذكر عن ابن عثيمين أن الرجل إذا تقدم لامرأة أراد أن يخطب هذه المرأة، أول ما يسأل عن جمالها، لا يسأل عن دينها. ليش؟ قال سل عن الجمال ثم سأل عن الدين، فإن سألت عن الجمال وقالوا الجمال طيب سل عن دينها، فإن كان الدين تمام أمر طيب، لكن لو سألت عن الدين وقال الدين ما شاء الله مرأة صائمة قائمة عابدة، يعني يذكر خصال حميدة من الدين، إلا أنها كما يقال عند العام ما هي جميلة، سوداء أو فطسة كما يقولون، ورددتها ماذا سيكون حصل منك؟ رددت الدين، رددت الدين وأنت تعلم أنها صاحبة الدين. انظر إلى دقة المسائل إلى أين. فلا ترد الحق، ارغم نفسك. طالب العلم مما يجب أن يتزود به أن يكون وقافا عند الأدلة، وقافا عند الأدلة. رأى هذه آية حديث، من ذا الذي يعارض الآية والحديث؟ قد يقول قائل لا أنا لا أعارض، لكن انظر، انظر إلى عمر حين أتى ذاك وطعن فيه فهم به فقرأ عليه خذ العفو وأمر بالعرف واعرض على الجاهلين. قال فوالله ما جاوز عمر كان وقافا فلا إله إلا الله. أبو بكر وعمر، حين عمر رضي الله عنه شهر سيفه، من قال أن رسول الله قد قتل قد مات لأضربن عنقه بسيفي، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما جاوز عمر وقف عند قال وكأني سمعتها الآن. الموعظة يا إخوة في وقتها، نحن قلنا يحصل عندنا غفلة جميعا، سبحان الله يا إخوة، الإنسان معرض، من ولو كنت أعلم أهل الأرض يحصل غفلة، لكن حين تسمع الموعظة في وقتها كما يقال وقع الدواء على الجرح، خاصة طالب العلم يتأثر سريعا. عمر يقول وكأني سمعتها الآن، عمر يحفظها، لكن ماذا قال عمر؟ مباشرة ذهب إلى أبي بكر الصديق: فكن متجردا للدليل، آخذا وقافا عند الأدلة، انتبه انتبه، سمعت وتحفظ كيف لو كنت تحفظ، ولا تقل لهما أف. أبالله عليك طالب علم ترفع صوتك على أبيك أو على أمك؟ سمعت آية في صلة الأرحام ومع هذا تفسير قاطعا للرحم، وإن كان كيفما كان الرحم فكأنما تسفهم المل. وكم من الأدلة الإنسان يكون وقاف عندها، فإذا كنت وقافا عند الأدلة أبشر، والله أبشر بعزك وربي، أبشر برفعتك، أبشر بتمكين الله لك، أبشر بأن الكريم سيعطيك من خزائنه سبحانه وتعالى. طالب العلم أيها الإخوة يكون أيضا يدعو لعلمائه ولمشايخه ولمعلميه. أنت بالله عليك لو مررت في صحراء وأنت في أشد الظما وإذا برجل أعطاك كأسا من الماء، ستنسى له هذا المعروف؟ لا والله لن ننساه، وجوبا علي لن أنساه، أسقاني وأنا في أشد الظما. كيف وبمشايخنا أيها الإخوة يسهرون الليالي ويتحملون الأعباء والمشاق من أجلنا، ألا ندعو لهم؟ كان بعض السلف يقول: اللهم لا ترني عيوب شيخي، اللهم لا ترني عيوب شيخي، لأنه إذا قد رأى منه عيب إما بحق أو بباطل نقص في عينه وقلت البركة أن يأخذ منه علم وربما يصرف. انظروا كيف، كم من الآداب أيها الإخوة الذي يذكره أهل العلم حتى بالمشي تمشي أمامه يقولون، خوفا عليه من المخاطر، وإذا مريت في مكان سيل أو غير ذلك تمشي أمامه خوفا أن يسقط عليك، وإذا كان هناك مكان خطر من خلفه تكون خلفه. سيمر إن شاء الله معنا في كتاب سنأخذه في هذا الباب، تقول ماذا نأمل لمشايخنا؟ الآن لو سألت نفسي وإخواني، من الذي يدعو مثلا لمشايخه؟ لشيخنا يحيى كيف يضارب العالم معك أهل السنة، رب أجيالا في دماج، تخيل في دفعة واحدة أظن أخذوا 500 واحد في بداية الفتنة من الطلاب المستفيدين والسبيدين، وكان يأمل بهم خيرا. أقول بعض أحيان حين أنظر إلى شيخنا يحيى، وكثير من مشايخنا يقول هذا، سبحان الله ما اختلط أعباء كبار العلماء أوشوا إليهم وحرشوهم يتكلمون فيه، طلابك الذين كانوا معك يطعنون فيه، يؤلفون كتبا عليه، تقدم لبعضهم تفرح وتمدحه بتقديمه يحذف مقدمته، ما هذا العناء؟ ما إن يذهب بلد إلا وإذا بالأعداء يطاردونه، أنبخل أن ندعو لهم بدعوة؟ أتبخل أن تدعو لهم بدعوة؟ مشاكل أهل السنة بالعالم إليه، ذاك يتصل وذاك يتصل، تعجب. فإذا لابد أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر، هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. أبالله عليكم رأيتم معروفا أعظم من بث العلم بقلوبنا وتبلغه لنا؟ أو تظنون أن علماءنا في سعة وفي رغد مما يعانون من الهموم؟ لا والله، من صنع إليكم معروفا، ولم يكن شرط كثير حتى ولو كان شيء يسير، كافئة. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، أقل شيء الدعاء، أقل شيء الدعاء. طالب العلم يكون ذابا عن إرض أخيه المسلم، معلم أو طالب أو مسلم، لأنك ستدخل في شبكته، لا نقاش في هذا. إن سمعت غيبة وسكت كنت كذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال أهل العلم بذلك يكون الإنسان آثم، وقد ذكره العلم مراتب في هذا: إن استطعت أن تنكر فانكر، وإن لم تستطع فغادر، وإن لم فبعد ذلك فاكثر من الاستغفار وادع الله عز وجل حتى لا تسمع له. كيف يطيب لقلب مسلم، كيف لو كان طالب علم، تسمع غيبة وأنت تعلم أن هذا الذي يقال فيه شيء يكرهه، قد يكون حقا أو باطلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيبة ذكرك أخاك بما يكره. كيف يطيب لك أن تأكل لحم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقلنا أيها الإخوة قد يقع منا، لكن تب إلى الله وارجع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخي رد الله عن وجه النار 70 خريفا. فهكذا الذي ينبغي لنا مما يتزود به، وينبغي أن يكون ملازما له طالب العلم في حله وترحاله، في سفره وحضره، في صحته وعافيته، في كل شؤون حياته. الإنسان إذا كان كذلك يتخلى أو يتخلق بهذه الأمور فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، سيعطيه من نعمه. فطالب العلم يكون أيضا حتى بمجرد هيئته، تعلمون بحديث جبريل، حتى بمجرد جلسته، حتى بمجرد أقواله، لابد أن يكون مباينا للعامة. يقول الشيخ مقبل رحمه الله، وقد ذكرنا هذه الفائدة، قال: حتى لو ذهبت إلى منطقة من مذهبهم يلبسون المعاوز، المعاوز جائز ليس حرام، إزار البس، وأنت طالب علم قال جانب البس ثوبا وإن كان جائزا. بعض الحين ما تعرف أين الداعي من غير الداعي، وبعض الحين تمر في طريقك تقول لعل هذا داعية، تنظر وأنت في طريق تمشي قل لعل هذا معروف، في مجرد اللباس. وقس على ذلك من الأخلاق، وهي ليس حين أذكرها معدومة عندنا، لا، والله قد قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، لكن الغفلة تعترينا والنسيان ينزل بنا والشيطان حريص علينا، وقد أقسم سيأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. لكن مع هذا مجاهدة النفس وحبس النفس على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، من هنا أبشر، يطمئن القلب ويهدأ البال وتسكن الجوارح، وتجد الحياة الطيبة، تصفية القلب من الشركيات، من البدع، من المعاصي، من كل خصلة ذميمة، سعادة والله. وهناك صفات كثيرة يتحلى بها العبد. خلاصة الأمر أن العبد يكون كما قلنا، طالب العلم يكون كالنحلة، هذا خلاصة الأمر، كالنحلة لا تقع إلا على أطيب الثمر ولا تضع إلا خيرا. عسلا، هكذا يكون طالب العلم، وإن حصل منه خطأ أو زلل يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فأسأل من الله بمنه وكرمه وجودي وإحساني أن يجعلني وإياكم ممن يتصف بالصفات الحميدة، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا ظاهرها وباطنها، كما أسأل من الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى البر والتقوى، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ولمشايخنا. أسأل الله أن يجنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأل الله أن يبارك في هذه الدعوة وفي طلاب العلم، وأن يبارك في أهل البلاد صغيرهم وكبيرهم، كما أسأل من الله أن ينصر من نصر هذا الخير، وأن يبارك له في أهله وماله، وأن يحفظه من كل سوء مكروه، والحمد لله رب العالمين.